وكل بكرات في النار. تمت في القراءة السابقة القراءة إلى قول مجاهد السبل البدع والشهوات، وقول عائشة عن الرسول الأحد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله كل أمة يدخلون الجنة. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، هل يجوز للمسلم أن يتبع ما جاء في الأديان السابقة أو الدين السالف في عهد موسى عليه السلام بأن يكون مسلما على ما جاء به موسى أو ما جاء به عيسى، فهل يجوز له ذلك وما الدليل؟ إن قال أنا أتبع صحيح دين موسى توحيد الله واتباع شريعته، وصحيح دين عيسى فاستحضر وجهين في الرد عليه. الأول الآية بقوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوجه الثاني قال لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع عليه، وما يسمع بأحد من هذه الأمة من يهود ومن نصران ثم لا يؤمن به كمن يصير مسلم إلا أدخله الله النار. ثم نقول الوجه الثالث، هل بقي أصلا شيء مما ورث عن موسى إلا أنه عرف من طريق نبينا محمد، أما ما بقي من توراتهم وإنجيلهم فهما كما قال ابن القيم إما منسوخ أو محرف. فكيف تدعي أننا إيش يمكن أن نتبع الدين الصحيح لموسى أو الدين الصحيح لعيسى؟ فهذا باطل، فلا يمكن اتباع أحد اليوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام الذي جاء به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، وصرنا نسمع دعوة في أوروبا أنهم يقولون يعني أهم شيء أنك جيد مع الناس ولا تبالي في على أي دين كنت، واعتقاد الحقيقة غريب، قصدهم لعله به تمويد الرجوع للحق للدين الحق، تمويت الرجوع للدين الحق، خشوا من كثرة من يسلم في بلادهم، فحينئذ أتوا بهذا آتي منهم بهذا لعله الاعتقاد الذي تسر لهم من الشيطان الذين يخالفون به لا شك رب العباد سبحانه وتعالى. فيقال لهم لا يسعك أن تبقى على أي دين، وأن المهم أن تكون محسن للناس، عادل في الحكومة معهم وغير ذلك، وأن تتبع ما أنت فيه أو تبقى عليه، لا حرج عليك أن تبقى مسلم، أنا أبقى نصراني. المهم أن نحسن للناس، نحب الناس ولا نكره أحد، نحب الخير للناس ولا نؤذي أحد، إلى آخر ما يقول. فهذا اعتقاد باطل ورأي في الدين عاطل. قال تعالى: ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وعليه فإنه لا يجوز حضور المؤتمر المسمى بحوار الأديان ولا إقامته، لأن المقصود منه تمويد الرجوع لدين الفطرة الإسلام، وإبقاء كل صاحب دين على دينه، وذكر القواسم المشتركة بين الأديان من العدالة والمساواة وغير ذلك في زعمه. وحينئذ لو تكلم واحد في مؤتمر وحدة الأديان بما قاله إبراهيم متبرئا من الشرك وأهله لطرد من المؤتمر. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما معنى الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ اختلفت عبارات السلف، منهم من قال محمد، منهم من قال القرآن، لعلهم من قال الإسلام، هذا لا تباين فيه أو لا اختلاف فيه، كله يؤدي إلى معنى واحد وهو الاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على طريقة القرآن الكريم فهو على الصراط المستقيم، من كان على الإسلام فهو على الصراط، من كان على ما جاء به محمد فهو على الإسلام. كل ذلك يقال أنه الصراط المستقيم، والمراد به الإسلام على شكل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قوله فاتبعوه، هل هذا الخطاب يستوي فيه كل الناس أم أناس دون أناس؟ بمعنى أنه خطاب لأهل الإسلام وأهل الكفر وأهل الإلحاد، أم أن هذا الخطاب فقط لأهل الإسلام؟ قالوا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لكل أحد. وأمر حينئذ هذا الكل إذا دخل في الإسلام أن لا يتبع غير سبيله ويثبت عليه ولا يتبع فيه السبل. ضرب الله مثلا كما في حديث الإمام أحمد في مسنده من حديث العرضاب بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبة الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعليهم ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط أو من عند باب الصراط أن يدخل الصراط، ومن فوقه يقول لا تفتحوا هذه الستور أو لا ترجوا الأبواب. فالقرآن هو الداعي، الصراط هو الإسلام، والذي من فوق الصراط هو واعظ الله بكل مسلم، والسؤال حدود الله والأبواب محارم. والسبل، ما هي السبل واتبع السبل؟ أي نعم، إيش؟ البدع والشبهات، هذه هي السبل، البدع والشبهات. قال ذلك المجاهد. قال سفيان أو غيره: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس فسر السبل بالشهوات بالشبهات والبدع، بالشبهات والبدع. طيب، أفرد الله سبل الخير، يهدي من يشاء. ذكر الله سبحانه وتعالى السبل فجمع، فقال سبل السلام، وقال هنا وأن هذا صراط مستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أفرد السبيل هناك يعني جمع السبل، نعم جمع السبل. كيف الجمع؟ مع أن سبيل الخير واحد، في الشهوات قال السبل، فكيف هنا يقال في الخيرات سبل؟ فالسبيل هو الإسلام، والسبل أحكام وتفاصيل الشريعة، الزكاة، الحج، الصوم، بر الوالدين، هذه سبل السلام. فهي أي من اتبع هذه السبل على وجهها الصحيح سلم من غم الدنيا وشقائها وعذاب الآخرة والقبر، أي السبل الذي تنقذه مما هو ضد السلام من العذاب. فبقدر فوات تلك السبل يعني العمل بها يفوتك من الأمان ما يفوت عباد الرحمة. طيب، ما معنى قوله مثقال ذرة من ذر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين به؟ ما أخرجه أبو العين في الحيلة الأولياء على أبي الدرداء: مثقال ذرة من ذر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. ما وجه هذا؟ يعني الأفعال الصادرة عن قلب مزكى سالم من الشبهات متيقن بموعود رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، تقي صاحبه على يقين وعلى سنة، إذا قام بعمل يسير هذا يبارك له في ذلك العمل لأنه الله راضي عنه لأنه صاحب سنة، أكثر مما يبارك من كثير لكثير من عبادات هؤلاء أهل البدع والضلالات، لأن الله غير راضي عنه. فهذا فيه دعوة إلى إصلاح القلب بالسنة والتوحيد، فإن العبادة إذا قلت وصدرت عن هذا القلب الذي يحوي إسلاما صحيحا مقيد بالسنة، نعم فإن الله يبارك له سبحانه وتعالى ويضاعف له ويكون خير من عبادة المغترين من المبتدع الضالين والحمقى السائرين في الخيرات وهم على بدع وضلالات مثل الخوارج. قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته، فهم يغترون بهذه العبادة، قلوبهم كقلوب الذئاب في جثمان إنس ليسوا على سنة. فمهما فعلوا من هذه العبادات الكثيرة لا تعدل ذرة ممن يفعلها صاحب سنة محبوب من الله يبارك الله له في هذه الذرة. يقوم ثلاث ركعات منها، وهذا يقوم نعم نصف الليل نصف الليل، لكن هو على غير سنة، أو في تلك العبادة الخاصة التي يصنعها لا يكون على سنة، فلا تتحقق الشروط فيها. فعلى فيه حينئذ فرض الالتزام منهج السلف، وأن الله يبارك في من عمل وهو على منهج السلف في القديم من العبادات ما لا يبارك في يبارك لأولئك المغترين من المضلين الضالين من أهل البدع الذين هم بالبدع والانحراف عن الإسلام للشبهات مغترين. وأن اتبع ملة إبراهيم، هذه الملة التي صاحبها إذا عبد العبادة ولو القليلة بارك الله له فيها سبحانه وتعالى. طيب، فالذي يتبع تلك السبل التي أمر الله بترك اتباعها فاتبع بعضها أو واحد منها، هل يكون بذلك كافرا؟ قال اتبع السبل فتابت فتفرق بكم عن سبيله، فهل يكون كافرا الذي يتبع تلك السبل؟ أي طيب، هذه السبل هناك سبيل يخرجه بالكلية من الإسلام وهي البدع المكفرة، كان يقول الله في كل مكان، أو يقول أن كلام الرحمن مخلوق، فهذه شبهة ورثته الخروج الكلية من الإسلام. فقد اتفق علماء السلف على أن القائل من القرآن مخلوق كان القرآن كلام الله صفة من صفات، وهناك بدعة يتبعها فلا يخرج من الملة وهي البدعة الفسقية أو المفسقة، لا تخرجه من الملة. نعم طيب، ما هي عقوبة المبتدع؟ عاقبة المبتدع في الآخرة، والأعمال التي يقوم بها ولم يتبع فيها النبي ما نصير عمله؟ يعني صلى صلاة الرائب 1000 ركعة، حضر المولد، هل يؤجر من جهة نيته لأنه يريد بهذا العمل وحضور المولد محبة النبي وظل أنه عمل صحيح؟ فما الفرق بين العامد والمتأول في هذا؟ شوف الأخ، من جهة قبول العمل يرد الدليل قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن هل يؤجر من جهة عامل القلب أنه مريد لنصرة النبي ومحبة النبي فحضر المولد من هذا الوجه؟ فهل يؤجر على عمل قلبه أنه يريد متابعة النبي
وهذا الناس
يبقى عمل الضائع لا يؤجر. والذي قال يؤجر على نيته وصدقه بنى ذلك على انفكاك النية عن العمل، فجعل النية شيء والعمل شيء، عمله باطل لكن لا يعني نية باطل، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين النية والعمل، صلى الله عليه وسلم، فقد قال لرجل كما في صحيح البخاري، قال له يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. هذا الصحابي نية الصدق مع الرسول والإتيان بالضحية على وجه الصحيح، ولا كانت له نية أخرى؟ وهل يحب النبي وده يتبع سنته؟ لكن فعل أمر مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم، فعل أمرا مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. هل أثبت له ثوابا بحسب نيته، أم أنه بيّن أنه لا ثواب له ولن يستثني، فقال إلا بقدر نيتك؟ فمعنى شاتك شات لحم أي بقي عمله ضايع، لم يقبل منه شيء لا باطل ولا ظاهر، لأنه لم يستثني، ما قال إلا ما أو ما كان بحسب نيتك. ولذلك يقول ابن تيمية أن العالم إذا اجتهد فقرر بدعة يبقى عمله ضائع، قرر بدعة عمله ضائع، فالذي يجتهد يقرر باجتهاده بدعة لا يؤجر على ذلك، يعفى عنه إن كان من أهل العلم من جهة الإثم لا من جهة الثواب، أما إن لم يكن من أهل العلم فإنه يؤزر ولا يؤجر. كالخوارج اجتهدوا وبنوا مذهبه الفاسد من تكفير أهل الإسلام على اجتهاد، قرروا ذلك الاجتهاد بدعة، ولما لم يكونوا من أهل العلم ويعرفون الأصول و جازعوا وقصروا في الاجتهاد حينئذ عوقبوا وسموا كلاب النار وأمرنا بقتالهم. حينئذ كل من قرر بدعة باجتهاد وهو ليس من أهل العلم فإنه لا يعذر، كالخوارج لم يعذر، أما من قرر بدعة وهو من أهل العلم فهذا يأتي يتأتى عليه قول ابن تيمية كما في كتابه المعارج، قال قد ينطق العالم من مجتهد السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح ولتأول مرجوح يظنه راجحا، ولا يعجب ولا يكون معذور لأنه يظن تأولا أن هذا حق، كأن يطلع على توثيق عام براوي في صحيح حديث ويكون راوي في جرح مفسر ويكون حديث ضعيف فيقرر أن الحديث صحيح ويأمر الناس بالتعبد بحديث حينئذ لا يصلح، فيه إثبات خصلة مستحبة كمسح على الرقبة، قال النووي المسح على الرقبة بدعة مع أن فيها حديث عن الإسناد ضعيف. البعض مرة قال لي من الفضلاء يعني من سبق كأنه يسأل أن العمل بحديث ضعيف في إثبات خصلة مستحبة يمكن أن يكون ذلك بدعة، فجميع العلماء ينكر ذلك. وذكرت له سلف كلام شيخ الإسلام عندما قال قد ينطق العالم مجتهد السلف بدعة بحديث ضعيف ابن صحيح، فقرر بدعته بذلك الحديث الضعيف وظنه صحيح. ففي إثبات خصلة مستحبة لا يجوز العمل بحديث ضعيف إلا إذا عمل به وهو من درجة الأصل العام، عمل بالأصل العام كمن يأتي حديث كمن لو أتى حديث ضعيف في إثبات ثواب صلى الضحى، فهو لا يعمل بهذا الحديث في إثبات صلاة الضحى، يعمل بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم الأصل العام صلاة الضحى، ويرجو أن يكون حفظ الراوي هذا الثواب، يرجو أن يكون له محفوظ هذا الثواب، لكن لا يعمل الحديث الضعيف في إثبات خصلة مستحبة كما مثل العلامة الألباني بالرجل يحثي على القبر ثلاث حثيات. هذا لها أصل الحديث، الحث أن يحثوا على الميت بثلاث حثيات، لكن في زيادة فيها أن في الحثية الأولى قال النبي منها خلقناكم، الثانية فيها نعيدكم، الثالثة منها نخرجكم تارة أخرى. قال هذه خصلة مستحبة لكن لم يثبت فيها الحديث فلا يصح إسناده، يصح أصل الحديث وهو أنك تحكي ثلاث حكايات لكن ما تقول منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. فإذا ثبتنا خصلة مستحبة بحديث ضعيف يكون هذا العمل محدث حينئذ، والحدث نسبي. فقد يقول قائل لكن قد يكون إنسان قد اطلع على شاهد الحديث وحسنه، كيف يكون هذا العمل بدعة في حقك وسنة في حق غيرك؟ هذا تصور صحيح ولا خاطئ لنفي هذا؟ خاطئ، لأن العلماء يختلفون في حكم واحد، بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول واجب ربنا أو مستحب، وهو العمل واحد بحسب ما يتبين من الدليل، فيحكم العالم بغلبة الظن أن هذا العمل لا أصل له فهو محدث من نسبة الاجتهادي ونظري وجمعي. وقد يجد واحد منهم أدلة ونحو ذلك يقول لا هو سنة، فلا يقول كيف تقول كذا، قلت أنا باعتبار ما حصل من الجمع والنظر الاستدلال أنه محدث، لا يعني أن نبدع من قال أنه سنة كما يفهم لا علم له، يقول إذا قلت هذا بدعة معناها فلان وفلان، لا خطأ. وقال ابن تيمية قد ينطق العالم في السلف البدعة ولا يكون يعني مبتدع، حديث ضعيف ابنه صحيح ولا يسميه مبتدع، يقول هذا بدعة كما ذكر ذلك كما جاء في مصنف ابن شيبة أو عند غيره أن ابن عباس خطب الجمعة وهو لابس ثياب الإحرام وهو لا يلبس ثياب الإحرام. لما لبس ثياب الإحرام؟ لأنه أرسل هديه، أرسل هديه، فقال عبد الله بن الزبير ورب الكعبة أنها بدعة، عهد الله أن يقصد ابن الزبير تبديع عبد الله بن عباس الحبر البحر الصحابي الجديد، يقصد العمل وهو ما اجتهد فيه عبد الله بن عباس من إرساله لهديه، والنبي كان يرسل هديه وما يمنع نفسه من ما يفعله هو الحلال، فقال كونه يمنع نفسه فقد فعل يعني عمل محدث، فهو يتكلم عن العمل وأنه محدث، ما تكلم عن ابن عباس عياذا بالله، ما تكلم عن عبد الله بن عباس، تكلم عن العمل. فإذا ليس كل من قال بالبدعة وكان وهو صاحب سنة لا شك يكون مبتدع، إلا إذا كان أصول أصول البدعة وقرر السنة وقرر البدعة بأصول مبتدعة وخالف أصل وغير ذلك، أو خالف أدلة مشهورة في فرع الأدلة المشهورة في فرع الفروع، بالرغم من نطق كبار علماء السنة بها إلى غير ذلك. طيب نقرأ الآن ما تبقى اقرأ حديث أبي هريرة. نعم اقرأ ابن عباس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتدع في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري.
طيب، هذا الحديث صحيح، خرجه البخاري في صحيح، وفيه من الفقه إثبات صفة البغض لله أنه يبغض سبحانه وتعالى، بخلاف ما تنفيه الجهمية والأشاعرة، ويعتقدون أنهم إذا أثبتوا مثل هذه الصفات كالبغض والمحبة خالفوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنهم أثبتوا له صفات المخلوقين، وهذا باطل، لأن الاشتراك في الأسماء والمساواة في الألفاظ لا يعني اتفاق المسميات، اتفاق الأسماء لا يعني اتفاق المسميات كما بينه وبين الدين التدمرية، وهذا واقع. فإن الكلب مثلا له وجه، والإنسان له وجه، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة للصفات الذاتية. الصفات الفعلية، المصعد في العمارة ينزل، والطائرة تهبط وتنزل، فلا يقال نزول هذا كنزول ذاك. الطائرة مثلا تنزل لزاوية في العادة، هكذا نزولها. المصعد ينزل مباشرة، فإثبات النزول لهذا وهذا لا يعني النزول هذا كهذا. كذلك الكلب، وما أدري أن نسيت سنة ما سمعت أحد يذكرني بها الآن، قلت الكلب ما قلت أكرمكم الله، ابتداء أن كلما ذكر الكلب قال أكرمك الله عزك الله، لأن يعني النبي ذكر عدة مرات مثل هذا وما قال، والشاطب يقول المبتدع مستدرك على الله وعلى رسوله. النبي قال إذا ولغ الكلب ما قال عزكم الله، كما يقولون الآن خافوك، خاف العوام من كلمة أنا، الشيطان يحدث فيه تخويف للبدع، لما يحدث فيه أناس يسلمون الحاجة الله أكبر يخوف، يقول ما عزك الله أكبر، ما عزك الله أكبر، يخوف على العباد، يقول تتعلم الآن لابد تديها على وجه صحيح، هيكرر، فتجده يمشي سبعة عشر خطوة هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، غير أنه يجزي من فيه يقول الله أكبر، هذا تخويف من الشيطان. فالنبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما قال أعوذ بالله من كلمة أنا، فالتزام نوع من التعبد أو صفة لم يقولها النبي ابتداء. عزكم الله أعوذ بالله من كلمة أنا كلما نطق. فالكلب له وجه والإنسان له وجه، فلما اشترك الإنسان مع الكلب في أن كلاهما له وجه، هل يعني وجه هذا مثل وجه هذا؟ كذلك ولله المثل الأعلى، قال تبارك وجه ربك ذو الجلال، فأثبت الله له وجه وأثبت للإنسان وجه. قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يلزم لأن يكون وجه هذا كهذا. اتفاق الأسماء لا اتفاق المسميات. كذلك في النزول وهو عمل، فقلنا تنزل الطائرة ينزل المصعد، لا ينزل كل هذا مثل هذا. فكون الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له، هل يلزم من ذلك أنه يكون كنزولنا؟ كلا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما قاس بعض الجهل الله على خلقه اضطرب وحار فكره، كيف اليابان نقول الله في السماء وراء اليابان السعودية بالكرة الأرضية نقول الله في السماء؟ لأنه قاس الله على مثل الطائرة، أما إذا حلقت فوق السعودية والكرة الأرضية هكذا فكيف أهل اليابان يقول هي فوق سمانا؟ الله ليس كمثل شيء، لن تنسى خلق حتى تجعل أمره صفته كصفة خلقه، وتقول حينئذ كذلك ينزل الله في ثلث الخير الليل. طيب أمريكا ثلث الليل بعد 6 ساعات ونحن قبلها قبل 12 ساعة أو 6 ساعات، كيف؟ كيف هذه يدل على الجهل وأنه قاس الله بخلقه؟ والله قال فلا تضرب له، نعم فلا تضرب له الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، كيف يمثل الله بطائرة ولا شيء يقاس عليها؟ وليس كمثله شيء، فلا يجوز لك مثل هذه الأقيسة. فالله يبغض والعبد يبغض، لكن ليس بغضه كبغض العبد، ففي ذلك إثبات البغض لله. يبغض أهل الشر، أهل الشرك، أهل الكفر، ولا يبغض عبد لا يفرد بغضه بنفسه سبحانه وتعالى، فإنه يأمر خيرة خلقه بغضه، ولكن بغضه ليس ببغضهم أيضا. فقد خرج مسلم بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أبغض عبد، نسأل الله أن يعافينا يا عباد الله، إن الله إذا أبغض عبد نادى جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل فيكلم أهل السماء من الملائكة ينزل إليه إن الله أبغض فلان أبغضه فيبغضه، فيوضع له البغض في الأرض. لا إله إلا الله. أن تذكر الآن شخصيات إذا ذكرت في ذهنك تجد بغضه ولم يسيئك شخصيا أنت، لكن تبغضه سبحان الله. ولا شك أن هذا البغض يختلف عن عدم المجالسة والموافقة في الأرواح، كما قال بعضهم إني أرى الرجل، يعني وإن كان صالح لكن لا أتوافق يعني معه ولا أرى إني أحبه، فقال الأرواح جنود مجندة، هذا أمر آخر. وقد فسر حديث الأرواح جنود مجندة بأن امرأة في المدينة معروفة كانت تضحك الناس، يعني كما يقول الناس اليوم ذات ظل خفيف، فكانت تنزل عند امرأة تضحك الناس تجالسها وتجالسها، فقال النبي الأرواح جنود مجندة، فتنظر صاحب السمت الحسن والهدوء ما يحب يجلس مع الفوضوي الصياح الصخاب الثرثار، يألف منه ينفر، ويحب أن يجلس مع أهل العقل والتودة، وصاحب الطيش ثرثار كما فيما لا يعني يجلس مع مثله ويأنف إذا جلس مع العاقل. لذلك الجاهل يثقل عليه مجلس العلماء، العالم الذي يتكلم ما يجالس كلامه وأفكاره، كل ما يتكلم بكلام العالم يجد فيه لقلبه نفرة، أنه ما يجالس معه عليه الطيش والجهل فينذر عنه. والمرء بخدمه، والمرء على دين خليله، والطبع سراق. ثلاثة أبغض الناس: ملحد في الحرم. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد من اللحد وهو الميت، فالإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها عن ما أمر الله به من الإيمان بها من غير تحريف وتأويل وتعطيل وتشبيه. فالمراد بالإلحاد الميل عن طاعة الله لمعصيته. ومن هنا سمي اللحد في القبر، لأن القبر يحفر هكذا على شكل حجرة مستطيلة، ثم يلحد الحفار يميل نعم في زاوية القبر التي هي من جهة القبلة مثلا لحدة، فيميل إلى حجرة تسع الميت لينصب عليها اللبن فيضع الميت فيها، فهذا يسمى اللحد، وهو أفضل من الشق. لما روى الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، والنبي قبره لحد ما كان شق. الشق مثل قبور المعلات، تجده مثل خزان، ينزل الميت ويغطيه ويكون كل حجرة، ثم بعد سنتين تصير عظام يبعدوه، والكفن يصير شيله لا يسلب. سبحان الله، كما جاء في الأثر: لا تغالوا في الكفن بأنه يسلب سريعا. الكفن يتآكل والعظم يسوس أو يصير رفات ولا يبقى منه العجب الدنف، ثم يأتي الميت الآخر بعد سنتين ويضعه، وهكذا يتوالون في الموت. نسأل الله يرحمنا إلى مثله، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإلحاد لا يجوز في كل وقت في كل مكان، لكن الإلحاد في الحرم أشد بأي شيء لعظمة المكان وقدسيته، فإن النبي قال فيه: لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع، ومن نفر فيه صيدا مثلا فمات فإن عليه كفار جزاء مثل ما قتل منها. يعني رأى حمامة في النفق فمازح أولاده، فأسرع إليها بشدة ولف إليها، خافت الحمامة، طارت نتيجة تنفيذه، فلما طارت جذبها هواء المراوح فقتلها، فهذا لا شك عليه كفار قتل صيد الحرام، وهو شات يحكم به ذو عدل منكم، فلا يحل تنفير يعني صيد الحرم ولا قطع عشبه وشجره، فكيف دماء الآدميين والاعتداء عليها؟ سبحان الله العظيم. ولذلك ثبت عن بعض السلف، أظن عبد الله بن الزبير بسند صحيح وراجعت السند أذكر، أنه بنى بيته خارج الحرم خشية أن يعصي الله في الحرم، لأن المعصية في الحرم معظمة عن غيره، والمريد للمعصية آثم، فكيف بالعاصي الفاعل له المنفذ؟ فإنه يأثم الهام بالمعصية في مكة والحرم قبل التنفيذ، فكيف بعد التنفيذ؟ قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. ذكر ابن كثير عن ابن مسعود في البداية في كتابه التفسير أن من هم أن يعصي الله، وهو في عدن أبين في اليمن، هم أن يعصي الله في مكة، قال: جئت الحج سأتفرج على النساء الجميلات الحاجات، وهو لم يأتي بعد وقت الحج ولم يلج مكة بعد، قال هو يأثم قبل أن يصل إلى مكة. من هم من يعصي الله في عدن أبين فهو يأثم قبل أن يلجها يعني. سبحان الله العظيم. ولكن لا تعظم تضاعف المعاصي الحرام تعظم، لأن الله قال بالجار السيئة سيأتي مثلها، أما الحسنة قال ذكر النبي عشر أمثالها فلا تعظم في ذلك. والمراد بالحرم كل ما كان داخل الأميال التي توارث الناس أنها من الحرم من جميع الجوانب، وقد جعله الله آمنا فلا يجوز الإنسان فيه أن يقتل ولا يخيف إنسان. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ قال تعالى ومن دخله كان آمنا، ليس معناه أن اللي يكون مضطرب في جدة مثلا حتى تستريح نفسه ويطمئن ويأمن يذهب للحرم، هذا حكم، معناها يجب أن يؤمن إذا دخل في الحرم فلا يعتدى عليه. أن البعض أظن يمر في مثل الحرام ويجد بعض الفقراء نايم هكذا مستريح واضع رجع ويقول سبحان الله من دخل أو كان آمن، هذا غلط، ليس هذا هو معناه. معناه ما ذكرت لك. وكان أهل الجاهلية وهم أهل الشر وغارات إذا جاءهم أحد كان قاتل أبيه فلا يمسه، إذا رآه قاتل أبيه لا يمسه الحرم، معظمين لأمر الحرم، فعظموا الحرم عباد الله، وإذا ذهبتم فتأدبوا به، وأني أخاف على نفسي وعليكم. ونحن نفرح بالحرم نصلي 100,000 صلاة وكذا، لكن من وجه نخشى من عذاب الله، أخشى عليكم وعلى نفسي الآثمة المقصرة، نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب. أنكم إذا رأيتم منكر في المسجد الحرام مثلا لا تتهاونوا بإنكاره، لأن الإثم في مكة أشد، والمسلم مخاطب بإنكار المنكر قبل المستطاع. قال من رأى منكم منكرا فليغيره. انظر إلى شيخنا الشيخ صالح الوزن كيف قطع درسه وأنكر على المصورين في الحرم، جزاه الله خير وغيب الله وجهه ورفع قدره، بينما هو يدرس ويجي المصور من هنا أو هنا، فالتفت إليه فما رأيته غضب، غضب أشد مما رأيته في ذلك اليوم، يقول لهم هذا إلحاد في الحرم، هؤلاء مجرمون، كفوا عن التصوير، لأنه لعن النبي المصورين خاصة تصوير المشايخ، فإن الفتنة في باب الشرك أشد من تصوير التصوير الشهواتي، أنه لن يعبد المرأة العارية أحد، كاسية العارية لن يعبدها أحد، لكن الشيخ إذا بقيت صوره ربما في الجيل السابع وقع لتلك الذرية ما وقع لقوم نوح لما حفظ التصاوير، قال لهم الشيطان كان لهم شفاعة فادعوهم حتى يكون لكم شفاعة بهم عند الله، فدعوهم فأشركوا. فحفاظ تصاوير المشايخ أشد فتنة، ولا نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو محل الشاهد، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وهذا كما قال ابن تيمية يشمل الناس وما يدخل فيهم ومن يدخل فيهم في قبائلهم من عادات الجاهلية، ما يدخل كبناء الأضرحة، هذا من أمر الجاهلية، بناء المساجد الأضرحة من عادات الجاهلية، وكمن يكون فيه خصلة على سبيل الأفراد من خصال الجاهلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه عيرته بأمه أبو ذر لما قال ابن السوداء قال لك امرؤ فيك جاهلية ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فهذا عام في الجاهل العام وجاهل البلدية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه، هذه الجريمة الثالثة التي يبغض الله أهلها، لأن الله يبغضه أشد البغض. وعقوبة قد جاءت في السنة في القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد، من قتل معاهد لم يرها في الجنة. هذا من فضل الإسلام الذي يجعل الكفار يسلمون من النصارى اليوم. يقال للنصراني المسلم، يقال للنصراني المقيم في بلادنا، قد عهد إلينا رسول الله ألا نؤذيك ولا نقتلك، لا ينهاكم الله على الذين يقاتلكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. قال من قتل معاهد من رحمة ومن قتل مثلك فإن الله يعذبه ويدخل الجنة سيرغب في الإسلام. وانظر كيف حماك الرسول، كيف حماك الله من القتل. مراد الله أن تعرف الدين الصحيح ببقائك هنا، فنهى عن قتلك ويعذب المسلم لقتلك مع أنك أنت كفرت به، ومع ذلك أبقى على حياتك. ونهى أن يمسك أحد بسوء، بقتل أو بسلب مال أو باعتداء، فهذا سيرغب في الإسلام. وحتى لو كان الذي قتلك يقوم الليل ويصوم النهار يحج كل عام فهو متوعد بالنار إذا قتلك، ينصر الله ويجاهد في سبيله، يجمع الأموال الطائلة وينفقها على الفقراء في بناء المساجد، ما ترك أرض يضع فيها مسجد، لكن لو يوم سوت له نفسه ويمسك بقتل فإن الله قد توعد مثله بأن يمنعه من الجنة. هذا يرغب في الإسلام ولا؟ ويدل أيضا على حلم الرحمن في عباده، رجل كفر يعني، وقال الله تعالى الثلاثة، وما ذلك يستلقيه الله ليسمع الإسلام، لعله يسمع. وفي الحديث الذي خرجه البخاري مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولد وهو يرزقهم ويعافيه، بل يحبون التوعد بالنار لمن مسهم وهم أمناء بالعهد، وهم يكفرون صباح مساء ويزنون، والله سبحانه وتعالى يصبر على هذا الأذى من كفر ليسلم، لتعلم حلم الله الذي لا يشبه حلم. ثم قال لي خدمه بغير حق. وفي الصحيح اقرأ يلا. قال ابن تيمية،
قال ابن تيمية رحمه الله قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون.
نعم. وذلك الفردية قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا من أعظم ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وهو أن يأتي بسنة وطريقة أهل الجاهلية ويبتغيها وينشرها أو يعمل بها وقد عافاه الله بالإسلام. فالله ما أرسل الرسل إلا لنفي الجاهلية، هذه مشاقة لله أنه يحيي دين الجاهلية أو خلقهم أو سمتهم أو عمل من أعمالهم بين الناس، فهذا من أشد الآثام. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن ينفوا سنة الجاهلية، مثل الاستسقاء بالأنواء، مثل النياحة عن الميت، مثل التعيير بالأمهات والقبائل، والأشد من ذلك الشرك، وسائل الشرك، فأن يبني أضرحة بالمساجد أو يبني المساجد على أضرحة، أو يتبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه السن لما رآهم يريد أن يتبركوا بشجرة تشبه ذات أنوار، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما يتبركون، يعني لكنا استحكم عليها. قال إنها السنن، سنن الجاهلية. قال لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه.
قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم، هذا الأثر فيه تذكير من حذيفة القراء الذين يتحفظون القرآن ويقرؤونه ولو على تصحيح التلاوة، أنهم لا يختصرون في قراءة القرآن على تجويده وترتيبه والحرص على التنظيم فيه، بل أمرهم أن يتعلموا ويتفقهوا فيه ويتخلقوا بأخلاقه. قال البهاري في كتاب شرح السنة ولما أحدثه أهل هذا الزمان، يعني قبل 500 أو 900 عام، أنهم صاروا يقرؤون القرآن من غير تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه، ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 3 سنوات. واليوم نعاني نحن من القراء، وهذه علامة الشر في الأمة أن يكثر قراؤها ويقل علماؤها أو يضمحل، هذه علامة شر. ونقول علامة شر أن يستحث الآباء على تعليم أولادهم الفقه واصطحابهم من حلقات العلم والتشديد عليهم ليتعلموا، علامة شر بهم أن يتوانوا ويتركوا أولادهم في الشوارع ولا يأتون لحلقات الدرس والعلم ويثقفوهم في دينهم الحق الذي جاء به محمد، فالنابغ منهم سيكون عالم إذا عرف عليه العلم. أما أن لا تعرف عليه علم أصلا فكيف تعرف نبوغه في العلم وأنت لم تعرضه عليه أصلا، فينبغ في أمر ثاني بعيدا عن العلم فلا تستفيد الأمة منها. نعم، بعد الأذان نقبل إن شاء الله. وحينئذ تكون الاستقامة، إذ من رام الاستقامة من غير تفقه جره حب الاستقامة إلى البدعة، فهو يريد أن يستقيم ولم يعرف ما هو العلم أو يعرف ما هو العلم ويتفقه، فيرى مثلا من قبل الخوارج يقول من استقامتك أن تفجر المنشآت المعاهدين، يعني هؤلاء في السفارات، لأن هذا جهاد وهذا يعتبر نصر للإسلام، فيجره حب الاستطاعة والترغيب فيها من غير علم إلى مزيد من البدع. ولذلك الحزبيون من أهل البدع والخوارج ومن كان على طريقة الإخوان جيشوا كثير من الوعاظ الذين رأوا عندهم ملكة الإضحاك وتجميع الناس بحلو القصص والحكايات، فإن توبة هؤلاء ورجوعهم وبرجوعهم وضيئتهم نقود أو مزرعة لبذر أو أرض خصبة ستكون لبذر الشر فيهم والخروج عليه الأمر. فلو جاءه للسفلة الماجنين في الشهر في القهاوي قال لهم فجروا السفارات، نظر إليه الرجل ربما لطم، قال أفقد حياتي وخمري وعشيقتي، ايش تقول لي أحلق أغرب وربما نادره الشرف، لكن يبث القصاص ويثني عليه واللي يتكلم به ترى يتكلم على ايش؟ على علماء بحرمة مسموعة. وعادة الله فيمن انتقصهم معلومة. أما أن يتكلم في العالم الذي يبين الدين الحق الذي جاء به محمد في مسائل التكفير والجهاد فلا مانع بل هو واجب عنده باب النصح. يقول هؤلاء يعني لا يفقهون الواقع، لا تسألوه في هذه القضايا، سألوا أهل الثغور من أصحاب الأوراق الصفراء هذه، أصحاب الوجه الشاحبة، أهل بلاد السلطان وأدنابه، مطالع الهلال ومغاربه وما يعلمونه منه، دعوهم هؤلاء قد ختروا بالفلوس أعماهم السلطان بكثرة الأموال إلى آخره. فيجيش وجيه لا ثقة لهم بالعلماء، لا يسمعون منهم ولا يعبرون مجالسهم، يشغالهم ببرامج ترفيهية من أول الصباح لآخر، يصل الفتى إلى أهله ويكاد ينام ولا يستطيع أن يجلس على كرسي، لا يكاد يرسل نفسه من المنام، بحيث لو قلت له في أثناء البرنامج الترفيهي رحلة رحلات في درس لعالم محضر ما يجد أصلا قوة ولا طعم، لأنه عود مخدر بالإرفاهات ملاعب الصابون ونعم والبحث عن الكنز المفقود وغير ذلك مما ينهي عن دين الواحد المعبود سبحانه وهو الحق الذي جاء به محمد. فإذا جيشوا هذا الجيل الذي لا يسمع العلماء مشغول عنه مستعد لما يبث فيه من زراعة الكراهية والحقد للدولة خروج عليها، فجعلوهم أو فخصبوا الأرض على هذا النحو. الأرض جذباء عندهم أن تكون من الماجنين الشهوانيين، على أنه لهم اتجاه الآن في حتى كسبها، حتى كسب هؤلاء الماجنين الشهوانيين صار أيضا لهم اتجاه ما كان عندهم أول، فصار يظهرون فتاوى جواز عيد الكريسماس وعيد الميلاد، وأن الرجل إذا قعد في حوض فيه نساء يلبسون النيوات ولو كنا من أفضل النساء الشقروات الحسنوات لا مانع من أن يجلس معهم معهن في الحوض لكي يغذي بدنه بالصحة من المرض المعدني هذا، ولكن يغمض عينه ويذكر الله سبحانه وتعالى. فصارت هذه الفتاوى على نطاق واسع لكي يكسب، تكسب الطبقتين وتكتل طبقة أهل العلمنة والمجود وطبقة أهل الصلاح كله، لأي إذا جاءت ساعة الصفة في النذير في الخروج والثورات يجدون طعاما. ماذا تريدون؟ معشر الصالحين دورات، نأتيكم بدورات تعليمية تنول. ماذا يعلن السلطان؟ يعلن الآن بغضه للإخوان المسلمين، نعلن محاضرات نتبرأ فيها من الإخوان المسلمين، ما عندنا مشكلة. تلون سريع كالحرباء سبحان الله العظيم. وحينئذ تعرف خطرهم، لأنهم ينظرون يشدون قلوب العباد، إيش يريدون يعطونهم لكي يحبوهم فيطيعونهم في الشر، فإن المحب لما يحب يطيعه، ويعلمون يقولون النفس لا تحب أن تنازع هذا حرام هذا حرام، فحينئذ لا تكاد تسمع فتاويهم حرام، حتى أحدهم باغته المذيع مرة أذكر كان يسهل في عيد الميلاد وهو صغير يعني قد يكون خافي على البعض أمره، ففجأه فقال عيد الكريسماس، قال فيه كلام طويل بس وش كل شيء فيه كلام طويل حرام ولا حلال؟ أيوة نعم. فلذلك وضع وعظهم حذيفة فقال يا معشر القراء، لأنه مقود لكل فتنة القراء إذا ما كان عنده علم، وقود لكل فتنة، لا يعرفون السنة من البدعة، فهم أول واحد يأتيهم صاحب بدعة قال هذا الدين كذا تدخل الجنة ذهبوا معه، فوعظهم يتأصلوا بالعلم النافع والسنة حتى يتحصلوا، فهم وقود كل فتنة القراء الذين لم يطلبوا العلم. ولذلك فرق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بين القراء والفقهاء للتحذير، فقال كما خرج الدارمي في مسنده عنه رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذ مع الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، فتنتشر البدع في الآفاق على أيدي القراء على الأقل ولو بسكوتهم عن البدع وقولهم لا بأس بها، حتى يظن الناس من كثرة من يتعاطى البدع أن الأمر سنة، فإذا قام صاحب حديث السنة أنكر هذه البدعة نظروا لي أنه كالشاب يقول هذا هو اللي غير السنة، كل الناس كذا يقولون يفعلون من وين جاء الخبر، فيكذب لأجل انتشار ضد ما يقول مع أنه معه الحق، والنبي قال في أهل الحديث صلى الله عليه وسلم يغيرون يصلحون ما فسد من سنتي، وهم أناس قليل يقول عن أهل الحديث، في أناس كثير يعني يخالفونه ويأتون بالدين ما ليس له أصل وينشأون عليه ويكثر فيهم البدع، فهم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وهم الغرباء الذين قال فيهم رسول رب العظيم السماء كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وهي شجرة في الجنة يخرج منها ثياب أهل الجنة سبحان الله، ويمشي فيها الراكب 100 عام لا يقطعها، فهذه جائزة عظيمة لأنهم صبروا على مكائد أهل الأهواء وتدنيس وتشويه صورته، واستمسكوا بالسنة المروثة عن رسول ربي رضي الله السماء وأصحابه وأصحابه الطاهرين المطيبين المباركين رضوان الله عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، وقال في حديث آخر وددت أن ألقى إخواني، فقال له يا رسول الله نحن إخوانك، قال أنتم أصحابي، ويعني به من تسنى بسنته من استنى بسنته ولم يرع آمن بما في صحيح البخاري فاتبعه، وشروح أهل الحديث من المتمكنين من الراسخين فسمع وأطاع له، هؤلاء ود النبي أن يلقاهم، فنسأله سبحانه أن نكون منهم، وددت أن ألقى إخواني. قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي، يعني عند فساد الأمة واتباع الشهوات وإعجاب كل ذي رأي برأيه له أجر 50. قال منا ومنهم يا رسول الله، قال منكم يضاعف لهم الثواب لمقتضى الزيغ، فإن المسلي والمعزي والمثبت قليل ومع ذلك يصبرون، وهم أفراد قليل في ناس كثير يعصونهم أكثر من يطيعونهم ومع ذلك يصبرون على السنة، فهنيئا لهم يضاعف لهم الثواب حتى لا يكون ثواب صحابي واحد، 50 صحابي من هذا الوجه من إيمانهم بالغيب، ولما يروا النبي ولم يروا انشقاق القمر ولم يروا نبع الماء من يد رسول الله، سمعوا صحف من 1400 سنة رويت لقاها رجال الثقات فآمنوا بها وحضروا درسها وقاموا بها طلبة علم علماء فقهاء، هنيئا لهم. فكل قارئ بعد أن يسمع هذه الموعظة من حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإذا أخذتم يمينا وشمالا لقد ضربتم غنما بعيدا. يجب عليه أن يطلب العلم لكي يعرف كيف يستقيم. قال تعالى فاستقم، ما أطلق له الأمر، قال كما أمرت. لا يحل الإنسان يستقيم كما شاء، بل كما أراد رب الأرض والسماء، وذلك أن جعل سبحانه واسطة بينه وبين خلقه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال سفيان محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه سيرته جهاده. هل جاهد وقت الضعف كما يفعل الثوار اليوم؟ كبر المسلمين خسائر انتهاك الأعراب وتنازعوا فيما بينهم، جاهد من غير شروط الجهاد ولم. فهل كان النبي كذلك؟ هل هذا ميزانه في الجهاد؟ الله صل عليه. قال محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه خلقه سيرته، نقول جهاده إلى آخره. فما وفق منها فعله وسيرته يعني فهو الحق، وما خالف ذلك فهو الباطل. اللهم اجعلنا متبعين غير متبعين، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله رب العالمين. ما حرمه الله يا عباد الله لا يشترط يكون فيه نص خص عليكم محرم عليكم. نعم احيانا بالاستنباط واحيانا بالتنصيص. فمثلا لو جاءنا الانسان يقول ما الدليل على ما يفعله العلماء من النهي عن لبس النساء بالمزخرف من العباءات والمزركش الذي يجذب الأنظار؟ نقول هذا ليس به يعني نص لا تلبس العباءة المزركشة، لكن معنى الحجاب معه كف البصر، فإذا لبست المرأة ما يدعو الناس إليها صار معتبر، يدعو الناس إليها إلى النظر إليها ومتابعتها بالنظر، والنظر حرام، وما كان وسيلة لحرام فهو حرام علينا. طيب اشترى رجل سبائك ذهب لحفظ ماله، وعندما باعها ربح فيها. طيب هذه سبائك الذهب الذي اشتراها او التي تملكها، ما دام انها قعدت عنده حول كانت فوق النصاب نحو 90 جرام، فإنه كان يجب عليه أن يزكي هذا الذهب الذي عنده، يزكي هذا الذهب الذي عنده يعني 2.5% في المئة ما بلغ زكاة فزكاة مبلغ الزكاة فزكاة فليس بجالس، أما دام أنه يزكي فإنه لا يكون حينئذ كنزا. طيب الموعد عند القبر هذه اعتياد مثل هذا العمل محدث لا يعرف أن يقوم إنسان خطيئ كلما دفن الجنازة، هذا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث البراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكت العود في الأرض ثم ذكر حديثا طويلا وهو صعود الروح إلى السماء إلى آخر ما ذكر، فهذا كان أمر عارض جاء ولم يلحق القبر فحفر القبر الذي كان ينتظر فهو عبر، ما كان مقصود هم يدفن قام يعد كما رأينا في بعض البلدان هم يدفنون يقوم يعد ويفعل خطبة، هذا محدث ما يعرف. لكن الكلمة اليسيرة أحيانا لا مانع منها، فإن النبي مرة جاءهم تكلم كلمة عابرة يذكروا بها عند القبر فقال بمثل هذا تعمل فقط، ما أحدث خطبة وطول صلى الله عليه وسلم. طيب من يحرك إصلاح السباب الشهر الأول والثاني على غير ما ورد في السنة هل أنكر عليه أم هو مستحب؟ لا خطأ أنه يحرك إصلاحه صعودا ونزولا كذا، إنما أدنى حركة أدنى حركة أو يثبتها. قال ابن عبد البر جاءت نصوص بالتثبيت ونصوص بالتحريك. قال العلامة الألباني عالم اللغة استفدت منه لأنه قال راوي الحديث يعرف العربية يعني يعرف يعبر، لو كان يخطب ويرفع لقاله لكان قال يحرك هاي يكون أدنى تحريك. قال ابن عبد البر جاء التحريك جاء التثبيت، إذن يضم الخنصر والبنصر ويضع الهام على الوسطى ويحلق حلقة ثم يشير غير شاد على يديه كذا ما يناسب العبادة هذا ويتركها على حاله وانحنت شيئا قليلا. نعم رواية النسائي كان يعنيها شيئا قليلا سبب ضعيف، لكن معنى التعبد لا يناسب التشديد، كما ذكرت لي امرأة مسكينة كانت تحضر درس عند أحد الأعاجم الباكستانية تريد أن تربط بين الصلاة والرياضة وأظنها درست اليوغا ما أدري مش عندها من خرافة، المهم تكون صلاتكم ما تستفيد منها لأنكم ما تؤدونها بشكل صحي صحيح، فأخذت تصل له أقيمي كتفيك هكذا وضعي يديك وشد بك هكذا من غير سنة للنبي العقل هكذا وهكذا تستفيد هي رياضة هي صلاة لا بد فيها من اتباع أقوال وأفعال مخصوصة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيته منه صلوا عشان تستفيد على رب يعني كذب تستفيد وتفعل لها وتفعل لهم هكذا وتفعل لهم هكذا. والنساء تعرف النساء كثير منهم يقول ابن الجوزي يعني أجهل المجتمع كثير يعني مجتمعات النساء لأنه لا يتفقه وانظر الحضور الدرس بالنسبة للرجال أكثر بكثير من النساء عمر سمعونا العلم يمضينا وقاتلنا في قيل وقال حتى ربما يحضر الدرس يتكلمنا يتركنا الدرس كما شك لي بعض النساء مشكلة على النساء أن يتوجهن التفقه في الدين على وجه فيه حرص فيه بحث فيه نظر قد يعلمنا النساء من ما لا يتمكن الرجال الذهاب إليه. فعلى من أراد أن يحرك السبابة أن يحركها على وجه صحيح. طيب من الصحيح في الأعمال المرود الجديد أن يحلق رأسه كما قال كل مول كل غلام ارتهن بعقيقته تذبع عنه ومسالة ويحلق نعم ويسمى تسميته يوم السابع لمن كان عنده فلوس عقيقة يسميه يوم السابع لكن ما عنده فلوس العقيقة يسميه ولو قبل يوم السابع. هذا ما ذهب إليه البخاري نقله ابن حجر الفتح. استنبط ذلك البخاري وغيره من كون النبي سمى إبراهيم قبل السابع، قال ولد لي مولود الليلة سميت إبراهيم، وما ثبت النبي عق عن السابع، فجمع بينه وبين حديث يعق عنه يعمل السابع أن من كان عنده قدرة يسبق فيسميه السابع ويذبح في السابع، من لم يكن عنده قدرة ليسميه ولو قبل السابع. نعم، حتى يعني تنجم على النصوص الأصل الجرمية. حلق الرأس، واختلفوا في الأنثى، ورجح بعضه كما نقله العيني أو هو من قوله أن هذه سنة حتى في الأنثى، لأن المسألة أنها إناقة أذى، إناقة أذى، ولم تبلغ مبلغ الأناث التي يعني تأتيهن التكاليف لمنع الحلق، إنه مثلى للمرأة. المهم أنه قال يحلق رأس حتى الأنثى لحديث أميت عنه الأذى، فالعلة هي وجود الأذى المتكتل على الرأس من زغب البطن ونتنه، إن إذا حلقت تنفس الرأس وذهب عنه الأذى، فقالوا هذه العلة فهيني لن يجوز للبنات والأولاد الحلق. طيب، أحد الأخوان يقول من الجزائر في كلية الشريعة الشيخ الألباني متساهل، يا أخي شرطا ينقل إنسان مثل هذا أن ينقل عن عالم متبحر درس علم الشيخ، ولا أعرف أن الشيخ مقبل كما تذكر حلقة ذاكر الشيخ مقبل على الشيخ الألباني هذا، فعالم متبحر درس حديث كثيرة للشيخ وكان متبحرا يشار إليه بالبنان نقبل فيه حكم على علامة الألباني. أما يأتينا إنسان ما له بحوث أصلا ولا يعرف إلا بالمتون الفقهية ولا نعرف عنه دراسات الحديث ثم يحكم على علامة الألباني، جرى قلم تحقيقه على 50,000 رواية، ما يصعد خطيب منبر ويستدعي حديث إلا يرى تحقيق على علامة الألباني، ثم يأتي واحد ما درس ولا سبر علم الشيخ متساهل يعني وقف على هذا الحديث 10 رأيت من الشيخ تكلم فيها بالمرجوح حسنة والحديث فيه نكارة ولا يصلح للانتقاء بالشرع فرضا، تحكم على آلاف الأحاديث، هذا بخس في حق الشيخ. وإذا غفرت ثلاثة أربعة حديث المنصف يقول ابن رجب أو الذهبي من عفى عن قليل خطأ العالم في كثرة صوابه، ثم علم الحديث ليس هو رياضيات كما كان يقول، يدخله الاجتهاد أحيانا، فلا يصلح أن تأتي تتعلم كلمتين في الموقظة أو في اختصار الحديث تطبقه، الشيخ ما طبق هذا، الشيخ اجتهد عالم في الحديث، وكان علامة بن باز أذكر في الطائف أو يذكرون حتى الإخوان ويذكرون الإخوان أنه يأتي بكتب الشيخ في درس يقول انظر إيش قال الشيخ ناصر في الحديث ويقرأ ويتعجب من كثرة يعني صبروا على تخريج الحديث وإبراز الأساليب من كتب لم تفر بكرتها ربما ما تعرف ما خرجت السوق، ذهب إليها في المكتبات هناك في دمشق رحمة الله عليه، عليه يجلس بخس الشيخ بهالطريقة هذه. طيب، هل تعامل البورصة حلال؟ من يصف البورصة حكم على شيء فرع التصور؟ إيش البورصة؟ لا أعرف والله إيش البورصة، لابد أن تصل حكم على شيء فرع التصور. هل تحفيز أولاد وزوجتي حضور الدرس بعد الدرس ونزيهم برحلة؟ ما في معنى أن في بعض الدروس بعد الدرس يعني تروح يعني عنهم، تروح عنهم في بعض الدروس تروح عنهم بعد ذلك يعني بعد الدرس، ما في مانع في أن تروح عنهم بعد الدرس وتكرمهم في ذلك تقال بالمعينة غير أرض. إذا قلت ولدت احفظ على دينار فلا بأس، على الألبان ينكره ويقول أنه لا يصلح أن يربى الطفل على ذهب النية، لكن هذا يعني موروث القول عن بعض العلماء من قبل في تحفيز الولدان. امرأة سمحت لزوجها يتزوج عليها وأن تسكن هذه الزوجة في نفس البيت، تسكين الضرة في نفس البيت مع ضرتها مكروه كما قال حنابلة، وذلك لم ينتج عنه من الخصومات ونكد العيش. تعرف الشيطان إذا تسلط بسبب الأنكال هذه على قلب الحزن تضعف الهمة ويذهب أثر العبادة أو القوة في التعبد، قوة في التعبد ويذهب. فكان يا حنابلة على كل حال هذا، لأن النبي ما سكن كل امرأة إلا في بيت مستخدم. أنا أعلم أن هناك أسر نجحت، أعرف يعني أخ حدثني يعني أنه أجلس امرأة وضرتها وهم في غاية السرور مع بعضهم كنا أخوات، هذه تحدث، لكن العام الأغلب لا يكون كذلك، لا يكون كذلك. قال ولما تم هذا الأمر أصبحت جدا متوترة، هذا الطبيعي، هذا مكان، هذه فائدة السمع لصحيح. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه عند الحقائق تنفسخ العزائم، نعم عند الحقائق تنفسخ العزائم. ماذا يحدث؟ حدثني أحد أخواننا يقول قلت للمرأة في الرؤية الشرعية ترى أنا بكل صراحة سأتزوج يعني يوم من الأيام عليك، قالت كيف هذا السنة؟ يقول عارف إن شاء الله. إيه نعم. فلما جاء إلى الجد وقال قال قالت والله لأخلعك في المحكمة. إيه؟ فعند الحقائق تنفسخ العزائم. فأنا المرأة قالت أنا أعيش، ثم لما جاءت الحقيقة انفسخت وصارت متوترة تقول لما كان يدفعها على تشغيل الموسيقى لكي لا تسمع تحاور الزوج مع زوجة الجديد. انظر فتنت هي فتنت نفسها، سمعت كلام أهل العلم حينئذ أن هذا مكروه والنبي أسلم كل امرأة كان لعل أسلم، فهو فتنت وصارت تفعل المعاصي تسمع أغاني وتخرج بدون إذن إلى آخره، مما دفع زوجها للكذب عليها بقوله أنه طلق زوجته الجديدة، طلق زوجته الجديدة. إذا قال إنسان لإنسان أنا أمس طلقت زوجتي ترى هل يقع؟ قال بعضهم نعم يقع، بعض أهل العلم، ولكن هذا فيه نظر، لأن هذا تحسب عليه كذبة. لو قال هي مطلقة رمز أن تطلق أو طالق، لكن يقول أمس قد طلقتها هذا يسمى كان أمس ما طلقها، يسمى كان لا يدخل بعد ثلاث جدهن جد، ثلاث جدهن جد هزلن جد، إذا طلقها تنجيز لا يعني يقول أنت طالق الآن، أو يأتي إنسان يقول طلقتها يعني الآن، لكن يقول بالأمس قد طلقتها لا، مثل هذا يسمى كذب في نظر يوقع الطلاق به. شيخ مصري اسمه محمد عبد المقصود، محمد عبد المقصود، أول المقصود من أسماء الله يا عبد الله، ها؟ ليس من أسماء الله، يفتي بجواز قتل الضباط المصريين ومن ذهبة منازلها، ومستدل بكلام الحزم أن الإقامة على الإمام العدل الفاسق وجب سلب السيوف، يقصد مرسي إذا لم توفر العدة معنا. نصيحتي لهذا عبد المقصود هذا هدانا الله وإياه أن يتق الله، أن يفتي بغير علم. فقد قال ابن حزم وأجمع بل ابن حجر عفوا أن من تولى الرئاسة يعني أو الإمارة بالغلبة ونبذ الظلم يعني لكن صار متغلب فيجب طاعة والبيعة له يعني بالإجماع، الآن من المتغلب الذي صارت له المطارات والجوازات والعسكر والسجون؟ هو هذا الجديد الذي معه الحكومة. مدام تولى فلا تكون الفتن، سأنظر الشريعة تنظر المصالح سبحان الله. فيأتي بعد التغلب وصياع الناس وانقيادهم بهذه الفوضى يقول اقتل الضباط، هكذا هذا جرم عظيم يجب أن يتوب منها. لذلك بدأت الفوضى على أثر فتوى كما حدثني لبعض الإخوان المسلمين الآن بعد صلاة المغرب، بدأت فوضى في النصر من قتل الضباط وهكذا الفتوى على الله من غير علم. فهذه أثارها سفك الدم ده للأرض، اختلال الأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله العلم الدزاني الدزاني كل مجرد، ولكن يقبل بخبر العلماء حتى إذا لم يبقي عالم لاتخذ الناس رؤوس الجهال. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعليه أن يكف الأيدي عن هؤلاء. ولو ما قد تعي النصوص، أليس الشريعة جاءت لتكثير المصالح تقليل المفاسد؟ هذه قاعدة عامة نتفق أنا وياك عليها ولا؟ تقول لي هل هذا الذي أفتيت فيه الآن يكثر المفاسد ولا يقللها؟ ناس مسكوا الحكم، طائرات وسيارات وعندهم مدافع وعندهم جيش عربرا، تقول اقتل الضابط واحد اثنين لم نعم، هل هذا يكثر المصالح ولا يقللها؟ يكثر المفاسد ولا يقللها؟ كثر المفاسد. والشريعة جاءت تقليل المفاسد تكثير المصالح، وإنكار المنكر ضد المنكر أكبر، فهو حرام بالإجماع. وسفك دم هذا الضابط لا يحل. ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث، زنا بعد إنصاف وقتل النفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. فأي واحد منهم هذا فلا تقدر الضابط، هو مأمور لدولة صار يتغلب صار يعمل عندها، فهو ما يحق تقتله. أعوذ بالله من الجهل. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. لي قريب يعمل هو بناته في شركة سيونت وذات تسويق الشبك، وأعطيناه فترة كتب العلماء وأنها محرم ويتعذر من هذا النشاط الشبكي ليس حرمي. نعم، علما أن هذا العمل فيه اختلاط وخروج المرأة إلى آخر ذلك. هذا يذكرني بفتوى حصل فيها تلاعب الحقيقة، وهي أشد من هذه لأنها في بدعة وهذه في شهوة. تقسيم جماعة التبليغ الذي تباخر أهل الحديث الإنكار عليها من علماء وطلبة علم ومن الصالحين والمصلحين، تحوير كلامه وتحريفه إلى معنى ما أرادوا. فلما كتبوا في هذه الجماعة وبين عواره منهم شيخ ابن باز قالوا من الجماعة من فرق الهالكة وغيره من طلبة الشيخ جزاهم الله خير، واضمحلت دعوتهم في عدد من الأماكن لله الحمد، منها دعوتهم في هذا المسجد نفسه الذي نحن فيه الحمد لله ومحلت وذهب شرهم عنا. قالوا أن التبليغيين المقصودين ليسوا تبليغي السعودية، تبليغي الهند. هذا من باب التلاعب أو من باب الحقيقة صرف الهمم في الإنكار على اللفظ العام الذي هو مشترك، فالذي قاله العلماء مشترك بين التبليغيين في السعودية وهذا، هذا اللفظ مع تبليغ جماعة التبليغ. التلاعب بكلام العلماء من أخطر الأمور، من أخطر الأمور. أن كل عالم صحيح ممكن كما قال الشيخ جماعة التبليغ، لكن من جماعة التبليغ؟ في باب الشهوة هنا مثلا يقول كيونت هذه إنما هي في النشاط الشبكي، أما هذا النشاط النفعي الآن حرام، وهي هي سواء كلها محرمة. قد ذكرنا في درس الجمعة أنه لا يجوز الاشتراك في الشبكة هذه الهرمية سواء سميت شبكية أو هرمية تروج لها كيونت وغيرها من الشركات، لأن صورتها تجتمع فيها القمار، يجتمع فيها الربا بنوعين والغش، ثلاث نواحي أو ثلاث جهات لتحريم هذه المعاملة الشركة. كيف؟ اسمع لها.
ويأتي بسلعة ولو بخيس الثمن، قد تكون سعرها 60 ريال، يكون سعرها 60 ريال. طيب، فيعرضها ب2500 فيشتريها المشتري، لا لأنها تساوي 2500 من السلعة، يريد أن يصبح عضوا لكي يكسب العضوية بهذا الشراء، فيستطيع أن يعرض على غيره، وأنه إذا عرض غيره تأتيه عملات كثيرة، فهو يأمل أن تأتيه 10,000 بدل 2500 يدفعها. وهذا يشنع فيه القمار والغرر، فالنبي نهى عن بيع الغرر، فهو لا يريد أن يشتري السلعة لذاتها، إنما في عالم مجهول أنه قد يأتيه زبائن ويكسب أكثر، فيكون له 10,000 بسبب هذه العضوية، وقد لا يكون له، فأصبحت قمار، فقد جازف هذه المال. والقمار تعريفه إيشو؟ المغامرة من المال، جازف المال، فقد دفع في الكأس هذه اللي تساوي 120 مثلا 2500، فقد يأتي وقد لا يجد أعضاء، فلا يجد مقابل 2500 إلا ربما 1000، وربما يجد كثير، أموال كثير، فصارت قمار على المال. الثاني هو بيع غرر، لما سمعت نهى النبي عن بيع غرر، وهذا من صوره، فهو قمار وغرر، لأنه وقد قال الله تعالى من الخمر والميسر والنصاب والأزلام مسهم نعم الشيطان يشتريه. الثاني أنه فيه الربا بنوعين، فالنبي ليش نهى عن العينة؟ لأنه مال في مقابل المال بزيادة مع النسيئة، وجلعت السلعة حيلة بينهم، فيأتي في بيع العينة الرجل يقول أريد السيارة هون هذه بكم؟ 70,000 نسيئة، يقول أشتريها 150,000، فيجعل مال في مقابل مال، فيجتمع فيه النوعين ربا الفضل ربا النسيئة، فهو يجعل هذه السلعة ستار وحيلة في مال مقابل مال بزيادة نسيئة، فهو يريد بال 2500 مال أكثر منه عوض عنه، فيشتري العضوية التي تؤهل ذاك المال، فيضاف إلى الربا الجهالة، فيجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة، وهو غش، لأنه يعدك ويقول لك تكسب أموال كثيرة ولا تنتني عن البيع، وأحسن ما تفعله أن تقوم بفعل ما تخشاه وغير ذلك من الإغراءات، وانظر فلان وفلان كسب ويجعل هناك ناس كسب ولا تكسب حقيقة للشركة، لأنه يعصر عليه أن يقنع كل أحد بهذا. فبالتالي إذا اجتمع عنده 6 نقاط، 3 على اليمين 3 على الشمال، ما يأخذ العضوية، ما يأخذ 1000 العمولة، فيقعد مسكين يكتح طوال النهار يجمع له 5، ما جمع 6 كسبت الشركة كل 5 هذه 2500 جاءت الشركة، وهو ما كسب لأنه ما جاب لهم 6، ثم يبقى طوال النهار هو وبناته يسعون في الأسواق يريدون 6، هوس يبقى يروح كل شاخة من هالكازينات كل طاولة يروح ينظرون الناس هذه 2500 كل شامبو ايش 2500 ما ليش يقول شكها بضوية وقد يأتي ينظر إليه يقول هذا غشاش هذا كيف يعني نصاب، فليس كل واحد يقتنع، فيغامر مغامرة أثناء مغامرة، يقامر ببدنه بالتعب الشديد ما يحصل شيء، ويغامر بماله، ليش؟ لأنه الشركة تجعل أجرة السيارة والفندقة كلها على حسابه، فيخسر مال كثير مسكين وقد لا ينال مراد، فيخسر تعب ويخسر مال وقد لا ينال هذا النقاط. هل الشريعة تأتي لإباحة مثل هذا التي حضرت الأموال والأبدان؟ وهنا ضرورة الخمس، ضرورة المال وحفظ ضرورة البدن، فلا يحل مثل الاشتراك في مثل هذا، وهو ليس باب السمسرة، إن السمسرة أنت أيها السمسار تشتري شيء مقصود بيعه شراءه كفلة وتأخذ ثمن جعلتك على أنا عرفت عليه طريق البداية، لكن أنت أيها المشترك تدفع 2500 وقد تأتيك أكثر وقد لا يأتيك شيء، فهي على غير باب السمسرة وعلى غير الهبة، الهبة في مقابل القرض ربا. وأوضح ذلك يكفر العلماء جزاهم الله خير. نعم مستحيل. الحجة قامت على هذا الرجل، إن كان لك قوة يسمع كلامك ويهابك ويحبك فاهجره حتى يرجع، إن كان لا يزداد إلا شر ويقاطعك وهو عزيز ابقى عظه وخوفه وانكر عليه وارسل ماذا كسبت لقد خسرت، إلى أن تنجيه من غسيل المخ الذي أحدثه له، أنه يعطوه 6 نقاط يغسلوا فيها المخ. إيش يقول له في دورة تدريبية؟ يقول أقبل ولا تلتفت لمن يقول لك شيء، سر النجاح أن تقبل على ما تخشاه، هذا سر النجاح، أي شيء تخاف منه تقبل عليه، فهذا يسمى غسيل مخ وهو تعريفه هدموا بنا هدموا بنا إلى أن يغسل المخ. أنت افعل ضد هذا كل مرة، أرسل له رسائل قل ماذا كسبت تركم خسراني ترى أنا أكثر ترى نسج الجسد نسج على السحب النار أو لا، من بات وهو غاش لرعيته خلا والله النار، تغاش رعيتك تترك بناتك يخرجون في كيونت هذه من بعد العصر يدورون في أماكن ما تعرفها، يرجعون لك الساعة 12 من باب التقدم الحضاري، وين يأتيها شاب يزخرف لها القول يقول والله أنا في السلعة دي عندي أخواتي وعندي كذا، تعرف عليها يفترسها تلك الساعة، إيش تفعل لما تركز عقال الأسرة بالفاحش؟ تقل الله واحفظ بناتك وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس الحجارة، يجب التقوى. نعم نكتفي بهذا القدر في سؤال، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.